السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فكنا في الدرس الماضي بفضل من الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من الكلام عن مسائل الصلاة، ونشرع بإذن الله عز وجل في هذا المجلس في الكلام عن الزكاة. والزكاة أيها الإخوة الكرام هي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، وأبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذه الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم كان له مال يبلغ نصابا أن يعرف أحكام الزكاة التي تجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. ما لا يتم واجب إلا به فواجب، فاحرص على طلابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني الزكاة، وهي مشتملة على مزكي ومزكا ومدفوع ومدفوع إليه. إذن هذه أربع مسائل تتعلق بإيش؟ ببحث الزكاة. قال: الأول المزكي، صاحب المال. من هو؟ اشترط له المؤلف رحمه الله تعالى 4 شروط. قال: وهو كل مسلم، فلا تجب الزكاة من الكافر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالزكاة لا تصح من الكافر ولا تجب عليه، ولكن قولنا لا تجب الزكاة على الكافر نقول فيه ما قلناه في مسألة الصلاة. فإن الله عز وجل في الآية التي أشرنا إليها قالوا لم نك من المصلين ولم نك إيش؟ نطعم المسكين. فالمقصود بعدم وجوب الزكاة على الكافر أنه لا يؤمر بها في الدنيا، لا تؤخذ منه، يعني بمقتضى يعني السلطان لا يأخذ الزكاة من أهل الذمة مثلا، واضح. الأمر الثاني أنه لا يؤمر بدفع الزكاة الماضية إذا أسلم، فلو كان عنده نصاب من المال وعاش سنوات في الكفر ثم أسلم لله عز وجل، فهل يقال له بعد إسلامه احسب زكاة السنوات التي كانت حال كفرك وأخرجها ولا لا؟ ها، يقال هذا ولا لا؟ لا يقال له ذلك، واضح. قال المؤلف: إذن ذكر 4 شروط للمزكي: أن يكون مسلما، وأن يكون حرا، والحر يخرج العبد، والعبد لا يملك، والزكاة إنما تجب على من ملك النصاب، أليس كذلك؟ بلى. فالعبد لا يملك، وهذه قاعدة أو ضابط فقهي يتعلق بأبواب التملك، أن العبد لا يملك، ويترتب عليها فروع كثيرة، من ضمنها إيش؟ من ضمنها هذه المسألة، ومن الفروع المتعلقة بذلك، لأن هذه المسألة إذا فهمتها فهمت كثيرا من الفروع التي يذكرها الفقهاء مما يتعلق بالعبد. طبعا قد يقول قائل: لا نحتاج هذه المسائل، لكن نحن نبينها لأن طلبة العلم يقرؤونها في كتب الفقه. فمن ذلك مثلا الذي ذكرناه هنا أنه لا تجب الزكاة عليه، ومن ذلك أيضا أن الكفارات المالية لا يؤمر بها العبد، ولهذا الكفارة التي فيها إطعام، يعني مثلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الإطعام يكون عن ملك، صح ولا لا؟ والنسك وهو الذبح يكون عن ملك، صح ولا لا؟ فلا يؤمر العبد بها، وإنما يكفر العبد بإيش؟ بالصيام، يكفر بالصيام لأنه لا يملك. ولها تطبيقات كثيرة ترجعون إليها في عدد من كتب، وقد ذكر جملة منها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد. مسلم حر الثالث قال ملك المال، والمقصود بملك المال ملك نصاب منه. أما من لا يملك نصابا من المال فلا زكاة عليه في الجملة. إيش معنى هذه الكلمة؟ من لا يملك نصابا من المال فلا زكاة عليه في الجملة. إيش معنى كلمة في الجملة؟ يعني فيه استثناءات، أحسنت. والفقهاء رحمهم الله تعالى من تعبيراتهم التعبير بقولهم، ويكثر هذا، أن يقولوا في الجملة، يعني أن هذا الشرط يراعى في أغلب الأحوال، لكن هذا الشرط أو هذا الحكم يدخل عليه الاستثناء. ولهذا نحن قلنا إن من لا يملك النصاب فلا زكاة عليه، هل هذا مطلقا أم أن الزكاة تجب عليه في بعض الأحوال؟ الجواب تجب عليه الزكاة في بعض الأحوال، فمن ذلك زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر لا ينظر فيها إلى ملك النصاب، وإنما ينظر فيها إلى ملك المخرج، وهو أن يكون مالكا لصاعا من الطعام فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته، واضح؟ كذلك مما يستثنى المسائل التي لا يشترط فيها النصاب بطبيعة الحال. مثل ماذا؟ مثل إيش الذي لا يشترط فيه النصاب؟ مثل الركاز، فإن الركاز يجب فيه الخمس في قليله وفي كثيره، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وهو على كل مسلم حر، هذا الشرط الأول مسلم حر، اثنين ملك المال، ثلاثة والمقصود بالمال هنا المال الزكوي التي تجب فيه الزكاة، وسيبينه المؤلف بعد قليل. قال ملكا تاما، وهذا هو الشرط الرابع. الملك تارة يكون ملكا تاما وتارة يكون ملكا ناقصا. عندك 100,000 ريال في حوزتك، لست مطالبا بدين يقابلها، وليست في يد أحد. هذه 100,000 ريال إذا حال عليها الحول فيجب أن تزكيها، لأنها مملوكة لك ملكا، ملكا إيش؟ تأمن، واضح؟ طيب، مما يتعلق بالملك التام، الفقهاء يذكرون مسألة الملك الناقص، ويذكرون لها مثلا حصة ملكية المضارب للربح، ملكية المضارب للربح قبل قسمة الشركة. مثال ذلك، أعطيت شخص 100,000 ريال ليشغلها في التجارة، ما اسمك يا شيخ؟ فيصل. أخذ فيصل مثلا منك 100,000 ريال وبدأ يشغلها في التجارة، وكان الاتفاق بينكما أن الربح نصفان، نصف لفيصل ونصف لك، جيد؟ بدأ في يتاجر، فصارت 100,000 صارت 150. هذه 150 عندما نقسم 100,000 رأس المال سيعود إلى صاحبه، والخمسين الربح ستقسم 25,000 له و25 لصاحب المال. لكن قبل قسمة الشركة، قبل أن يعني نفسخ الشركة ونوزع الأموال، ملكيته ل25,000 حصته من الربح ملكية تامة ولا ملكية ناقصة؟ ناقصة. لماذا؟ أولا هو لا يملك التصرف فيها، ثانيا من أوجه نقصها أن هذا المبلغ ملكه عليه قابل للزوال، لأن القاعدة في أبواب الشركات أن الخسارة تجبر من الربح، فلو فرضنا أنه دخل بعدها في صفقة أخرى وخسر 150 صارت 90، هل له شيء من الربح ولا ما له شيء؟ هل له 25,000 التي كان يحلم بها من قبل؟ لا، لأننا جبرنا الخسارة من إيش؟ من الربح، فملكيته عليها ملك ناقص. فلو فرضنا أن المال في يده 150,000 وهو يشغله في التجارة ومرت عليها سنة كاملة، هل يجب عليه أن يزكي 25,000 أو لا؟ الجواب هاي شيخ، لا هاي شيخ، يجب ها يجب أن يزكي 25,000 لأن مر عليها سنة كاملة وهو ملكها ملكا ناقصا. كيف ملك تاما؟ لا، كيف، هل هذا ملك تام؟ لم نقسم، ما أخذ 25 وصفينا التركة، ما صفينا الشركة، ها مرت عليه سنة كاملة وعنده 150,000، يده عليها ليست يد ملك، واضح، يده عليها يد الوكيل المضارب الذي يعمل في المال. بعد سنة، مرت سنة، هل يجب عليه نقول له أنت يجب عليك أن تزكي 25,000 ريال؟ الجواب ها نرجع ثاني، أيوة ولا لا؟ نعم نعم لا، ها يا شيخ هل عليه الزكاة؟ ها أنت فيصل صاحب المال، تزكي ولا ما تزكي؟ تزكي، ها جزاك الله خير، يجب عليك؟ لا يجب عليك. لماذا لا يجب؟ لأننا اشترطنا الملك التام، وملكك عليها ليس تاما. لو جئت أنت بكرة تريد أن تشتري ب25,000 رحت اشتريت بها، لا يجوز لك ذلك حتى يقسم، حتى تقسم الشركة، واضح؟ لماذا؟ لأن القاعدة في الشركات أن الربح، أن الخسارة تجبر من الربح، يعبر عنها بعضهم بقولهم الربح وقاية لرأس المال. إذا نقص رأس المال عن 100,000 من أين سنغطيه؟ من الأرباح الناتجة في الصفقة السابقة، نغطي منها خسارة الصفقة اللاحقة. وأما إذا اتفقنا قلنا خلاص نقسم الشركة، أعطيني 100,000، أعطاني 100,000، باقي 50,000 ربح، خذ هذه 25,000 و25,000 لي، أخذها وحطها في خزنة في باب في بيته ومرت عليها سنة، هل يجب عليه أن يزكي؟ الجواب نعم يجب عليه أن يزكي. لماذا؟ لأن الملك صار تاما، واضح؟ طيب، هناك مسائل لها ارتباط بالملك، وهي مسألة الدائن ومسألة المدين. واحد يقول أنا عندي في يدي 100,000 ريال ولكن يطلب مني زيد هذه 100,000 ريال، أنا أمس استدنتها من زيد أو قبل سنة ومرت عليها السنة كاملة وأنت في يدك 100,000 ريال، لكن عليك دين، عليك دين قدره إيش؟ قدره 100,000 ريال، فهل يجب عليك أن تخرج زكاة 100,000 ريال التي في يدك ولا ما يجب عليك؟ لا يجب عليك على الصحيح في المذهب، الصحيح في المذهب أنه لا يجب عليك ذلك. لماذا؟ لأن هذا المال وإن كان في يدك إلا أنه مستحق في ذمتك لغيرك، يعني بقدره. ويقولون ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. طيب لو فرضنا أن الدين الذي عليه 50,000 وعنده 100,000، فما الحكم؟ أيوة، يزكي على 50,000 فيخصم الدين من المال الذي في يده. عكس هذه المسألة ما يتعلق بالدائن الذي أخذت منه أنت 100,000، اللي هو زيد، أنت ذهبت إليه وقلت يا زيد أعطيني 100,000، أخذت منه 100,000 وبقيت عندك سنة، نهاية السنة قلنا أنت لا تزكي، صح ولا لا؟ لأننا نخصم الدين الذي عليك من المال الذي في يدك. جيد. طيب ماذا نقول لزيد أو للدائن الذي أعطاك هذا المال؟ مرت سنة وله 100,000 ريال في يده، لا في ذمتك، يملك 100,000 ريال ثابتة في ذمتك لكنها ليست في يده، هل يجب عليه أن يزكيها ولا لا؟ الصحيح في المذهب أنه يجب عليه أن يزكيها إذا قبضها. في الحال لا نطلب، لا نأمره بالزكاة، ولكن إذا قبضها بعد سنتين 3 سنوات نأمره بالزكاة عما مضى. فنقول 100,000 هذه افترض أنها مكثت 5 سنوات، أعطى شخص شخصا آخر 100,000 ريال خلاص، وردها هذا المدين إلى الدائن بعد 3 سنوات، ما حال الزكاة؟ نقول السنة الأولى تزكي ربع العشر اللي هو 2,500 ريال. كم بقي من 100,000 بعد خصم 2,500 ريال؟ بقي 97,500 ريال، صح؟ طيب 97,500 ريال هذا هو المبلغ الذي يجب عليك أن تزكيه في السنة الثانية، لأنه أنت عليك زكاة كم سنة؟ 3 سنوات. السنة الأولى زكينا كم؟ 100,000 طلعت زكاتها 2,500. السنة الثانية سوف نزكي 97,500 ونخرج زكاتها وهي 2,437.5 ريال. كم بقي؟ كم بقي؟ 97,500 ننقص منها المبلغ، بقي عندنا 95,062.5، صح ولا لا؟ كم زكاة هذه 95,000 نقسمها على 40، نشوف زكاتها كم تطلع. إذن السنة الأولى زكاتها أكثر والسنة الثانية زكاتها أقل، السنة الثالثة راح تكون زكاتها 2,376.5 ريال وتقريبا نصف إلى آخره. بس وضحت هذه القضية؟ يعني لا نقول تزكي السنة الأولى 100,000 والسنة الثانية 100,000 والسنة الثالثة 100,000، لا، لأننا افترضنا أن المال في السنة الأولى زكي فنقص منه كم؟ 2,500. السنة الثانية نزكي المتبقي والثالثة وهكذا، لكن كل هذا متى يخرج الزكاة فيه؟ إذا قبضه على طول يعمل هذه العملية الحسابية عن السنوات الماضية ثم يخرج الزكاة عما مضى. واضح؟ عرفنا زكاة المدين الزكاة في الدين، وعرفنا حكم من له دين على غيره فكيف يزكيه. واضح؟ طيب هذا هو الصحيح في المذهب، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بخلاف هذا، لكن المقصود هنا هو بيان القول الصحيح في المذهب. وكما نبهنا مرارا أن الدرس هذا هو درس مختصر موجز نشرح فيه كتابا مختصرا، وهو كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مختصر جدا، وهو من أخصر مختصرات المذهب الحنبلي، وهو يشابه مختصر أبي شجاع عند الشافعية، قريب منه يعني في التقاسيم والعناية بها، وأيضا في صغر حجمه. نعم. وأما التوسع في الخلاف فإنه يكون في النهايات لا في البدايات، ومن أحب أن يطلع على بعض المسائل التي فيها خلاف أو يقرأ أقوال العلماء فليرجع في ذلك إلى مضانه، مثل كتاب الشيخ، مثل المغني بن قدامة، مثل الشرح الكبير، مثل الأوسط لابن المنذر، مثل بداية المجتهد وغير ذلك من الكتب. طيب انتهينا من الكلام عن المزكي، ننتقل الآن عن المزكى. المزكى هو إيش؟ المال. المزكى هو المال. قال رحمه الله تعالى: الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال، ليس المال فقط، النفس والمال. قال أما النفس، ما هي زكاة النفس؟ قال أما النفس فزكاة الفطر. جيد، زكاة الفطر. على من تجب الزكاة؟ لاحظ هنا أنه تكلم من الذي تجب عليه زكاة الفطر، ولم يذكر بعد قليل في زكاة المال من الذي تجب عليه زكاة المال اكتفاء بما سبق في المزكي، لأن الذي ذكرناه في المزكي هي شروط وجوب الزكاة على من؟ على صاحب المال، بخلاف زكاة النفس وهي إيش؟ زكاة الفطر، فإن لها شروط تخصها. لهذا قال فالزكاة الفطر على كل مسلم، هذا الشرط الأول، كبير أو صغير، عن نفسه وماله ومن تلزمه مؤونته إذا ملك ذلك. إذن زكاة الفطر أولا تجب على المسلم، والوجوب هنا يكون عن الكبير وعن الصغير. البالغ والصغير كلاهما تجب عنه زكاة المال، ولم نقل تجب عليه لأن الصغير غير مكلف، واضح؟ لكن رب الأسرة مثلا، لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤونته إذا ملك ذلك. رب الأسرة يلزمه أن يخرج زكاة المال عن نفسه، ويلزمه أن يخرج زكاة المال عمن يمونهم. ما معنى عمن يمونهم؟ يعني عن الأفراد، أفراد الأسرة الذين ينفق عليهم. واضح ولا لا؟ يعني لو كان له ابن بالغ وابن صغير، فهل يخرج الزكاة عن الكبير والصغير ولا لا؟ الجواب نعم، يخرج الزكاة عمن ينفق عليهم صغارهم وكبارهم، عمن ينفق عليهم صغارهم وكبارهم. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى عن نفسه ومن تلزمه مؤونته إذا ملك ذلك. إذا ملك إيش؟ إذا ملك إيش؟ نصابا؟ لا ينظر هنا إلى ملك النصاب، وإنما نقول إذا ملك صاعا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط، ومع عدمه ما يقتات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر تخرج عند وجود الأصناف المطلوبة من هذه الأصناف، وهي كم صنف؟ عدها في كلام المؤلف، ها كم صنف تطلع؟ ستة، عدها، واحد التمر، واثنين الشعير، ثلاثة البر، وأربعة الدقيق، وخمسة السويق، وستة الأقط. لا، في الحقيقة هي مرجعها إلى خمسة أصناف، ذكر المؤلف منها أربعة أصناف ولم يذكر ستة أصناف. عند العد والتدقيق هي في الحقيقة أربعة أصناف ذكرها المؤلف، والصحيح في المذهب أنها خمسة أصناف. إيش هي؟ التمر التمر والشعير والبر، وأما الدقيق والسويق فهو عائد على إيش؟ من أي الأصناف؟ هو في الحقيقة من البر أو من الشعير، فالدقيق يقصد به دقيق البر أو دقيق الشعير. فدقيق البر ودقيق الشعير صنف آخر غير البر والشعير، ولا هي من جنسه؟ من جنسه، واضح؟ فحينما نقول الدقيق والسويق نقصد بذلك دقيق البر وسويقه، ودقيق الشعير وسويق الشعير، واضح؟ طيب، ما هو الصنف الذي لم يذكر من الأصناف الخمسة؟ والظاهر والعلم عند الله تعالى أن عدم ذكره ليس مقصودا، يعني لا نقول أن المؤلف يرى أنه لا يجزئ خلافا للمذهب، لا، لكن الذي يظهر أنه لم يسقطه قصدا. إيش هي الأصناف الخمسة؟ ماذا تصير؟ أيوة، الزبيب، أحسنت. فصارت الأصناف الخمسة المطلوبة في زكاة الفطر: التمر والبر والشعير والزبيب والأقط. ما هو البر؟ تعرفون البر ولا لا؟ البر هو إيش؟ هو القمح. البر هو القمح. والشعير هو إيش؟ هو الشعير. وربما وجدت في بعض القواميس إذا رجعت المعاجم العربية ربما ترجع إلى بعض الأشياء فيقولون البر معروف وخلاص لا يعرفونه، فربما يأتي المتأخر فيصير المعروف عندهم مجهولا عنده. على كل حال الشعير معروف. نعم. طيب الثالث من الأصناف ما هو؟ ما هو الصنف الثالث؟ قلنا إيش؟ التمر والبر والشعير. الرابع الزبيب. الأقط يؤخرونه غالبا، يجعلونه آخر الأصناف الخمسة لأن فيه خلافا حتى في المذهب. فيه رواية في المذهب أن الأقط لا يجزئ، وفي رواية أخرى أنه يجزئ لأهله فقط، تمام، لأنه الأقط ليس كل الناس يقتاتونه ويأكلونه. نعم. طيب الزبيب معروف، الزبيب هو العنب إذا جف. طيب والأقط ما هو؟ الأقط هو لبن مجفف، لبن مجفف يكون جامدا، تمام، فهذا يجزئ في زكاة الفطر. إن لم يجد هذه الأصناف الخمسة، عندكم في بلادكم الأصناف هذه الخمسة ولا ما في؟ تمر فيه؟ عندكم تمر؟ ما في تمر. عندكم بر؟ موجود. البر موجود في كل مكان. طيب شعير موجود؟ موجود. طيب على كل حال يقولون إذا عدم الأصناف الخمسة فإنه ينتقل إلى غالب قوت البلد. إذا فرضنا أن بلدا لا يوجد فيها هذه الأصناف فإنه يصار إلى قوت البلد. مثلا الرز في كثير من البلدان يقتاتونه، واضح؟ فهذا هو المقصود بأنه إذا عدم الخمسة انتقل إلى ما يقتات في البلد. هذا هو الصحيح في المذهب. وبعض أهل العلم يرى أنه يأخذ من قوت البلد دون اشتراط عدم إيش؟ الأصناف الخمسة، فيقول ولو وجدت الأصناف الخمسة وأخرج الرز أجزأ ذلك وعليه الفتوى، لكن المعتمد في المذهب الحنبلي هو ما ذكرناه أولا من أن الأصل إخراج الأصناف الخمسة وألا يصار إلى غيرها إلا عند عدمها، واضح؟ نعم. وقد يجتمع في بعض الأطعمة أنه من الخمسة وأنه قوت، يعني البر مثلا، البر يقتات الآن في أغلب البلدان، صح ولا لا؟ البر يصنع منه الخبز يعني هو قوت للناس، ولكن نعم وهو من الأصناف الخمسة. نعم.